الحمد لله الذي ابتدأنا بالفضل والإحسان ومن علينا بدوام الكرم والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الرحيم الرحمن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم الناس بذلا وأبلغهم سخاء وأسبقهم إلى فعل الإحسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون الصائمون، ها هي دنياكم قد تنوعت مفاتنها وتلونت بهارجها وتزخرفت مباهجها وتبدعت مخادعها، فلا ثابت أمامها إلا من بحبل الله اتصل ووثق القلب بالله ووصل، وعما يغضب الله انفصل، ولازم التقوى أينما حل وارتحل. عباد الله، فريضة هي من أفرض فرائض الإسلام، بل أحد مبانيه العظام. الجاهلون في أحكامها كثير، والمتهاونون بها والغافلون عنها شر مستطير. غفلوا عنها يوم أن ضعف الإيمان في النفوس، ويوم أن آثروا العاجلة بزينتها وماديتها على الآجلة الباقية. ذاكم يا رعاكم الله ركن الإسلام العظيم الزكاة. نعم، الزكاة ثالث أركان الدين. من جحد وجوب الزكاة كفر، ومن منع أداءها قتل، ومن تهاون بها وإخراجها نسب إلى الفسق والضلال. الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وما ذلك إلا تعظيما لشأنها وتنويها بذكرها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لذلك قال الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إخوة الإسلام، شرعت الزكاة لحكم عظيمة ومصالح عميمة، فهي طهرة للنفس وتزكية لها بالجود والسخاء. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هي سبيل النماء والبركة والخلف والمثوبة وحفظ المال ودفع الشر، وفيها التكافل والإخاء بين الأغنياء والفقراء. الزكاة ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب، أو غرامة أو خسارة في المال مفروضة، كلا، بل هو غرس لمشاعر الألفة بين طبقات المجتمع، وشكرا لله المنعم المتفضل، وما عنده سبحانه من الأجر والجزاء أعلى وأفضل. عباد الله، لقد جاء الوعيد الشديد والترهيب الأكيد في حق تارك الزكاة، وفي حق من قصر فيها وتساهل في أدائها. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، وهو الثعبان له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم أخذ بلهزمتي أي شدقي، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ألا فليتقي أرباب الأموال الذين لا يؤدون زكاتها ويخرجوا حق الله تعالى فيها. فالموقف عظيم والخطب والله جسيم. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم لما رأينا فقيرا ولا محروما ولا مسكينا ولا معدوما. وهذا ما حدث في عصر الإمام عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يوم أن عرف الأغنياء حق الله في أموالهم جمعت الزكاة في عصره وأراد عمر بن عبد العزيز أن يوزعها فلم يجد فقيرا واحدا في أنحاء دولة الإسلام آنذاك. وكان عمر بن عبد العزيز يحكم أمة تمتد حدودها من الصين شرقا إلى باريس غربا، ومن حدود سيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. يا لله، كل تلك الأراضي والقفار لم يوجد فيها من يأخذ الزكاة، إلى أن فاضل المال من بيت مال المسلمين، فأمر عمر بسداد ديون الغارمين منه فقضيت الديون وما زال المال فائضا، فأمر بإعتاق العبيد من بيت المال فأعتقوا وما زال المال فائضا، فأمر بتزويج أي شاب يريد الزواج من بيت مال المسلمين فتزوج الشباب وبقي من المال. أصلح الله أحوال المسلمين وردهم إلى دينه ردا جميلا. عباد الله، ثمة أحكام جد مهمة يجهلها كثير من الناس ويسأل عنها كثيرون، أجملها في مسائل فأرعني سمعك جيدا ففهمها فيه خير كبير. أولا، الزكاة سهم بسيط من المال، وهي ربع العشر من الألف 25، بمعنى أن المال يقسم على 40. أي مبلغ عندك نقدي إذا بلغ النصاب تريد أن تعرف كم زكاته اقسمه على 40، يخرج لك الناتج هو الزكاة. اقسمه على 40، هذا هو ربع العشر. ولا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ النصاب ويتم الحول عليه. أما النصاب في الذهب فهو 91.3 جرام، وأما نصاب الفضة فهي 460 جرام. والعملة الورقية المتداولة في السعودية مقومة بالفضة، الريال عندنا مقوم بالفضة، فإذا أردت أن تعرف نصاب الزكاة في الريالات فعليك أن تعرف سعر النصاب الذي هو 460 جرام من الفضة عند تمام الحول. وتعرفون يا أخوان أن سعر الفضة والذهب يختلف من يوم إلى يوم آخر ومن زمن إلى زمن، قد يرتفع وقد ينخفض. فإذا أردت أن تعرف كم النصاب في اليوم الذي تم فيه حولك، يعني تم سنة كاملة، اسأل صاغة الذهب والفضة كم سعر جرام الفضة واضربه في 460، يخرج لك نصاب الفضة، يخرج لك نصاب الفضة، وعلى أساسه نصاب الريالات السعودية. المسألة الثانية، حلي الذهب والفضة التي تستعمله المرأة، الحلي اللي تلبسه المرأة وتستعمله هل فيه زكاة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح والله تعالى أعلم أنه ليس فيه زكاة. وهذا ما أفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والمفتي حاليا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. المسألة الثالثة، تجب الزكاة في عروض التجارة، وهي كل ما أعده الإنسان للتجارة والتكسب، فالمواشي التي يشتريها أصحابها للاتجار فيها زكاة، والقماش والمواد الغذائية وغيرها من أصناف المال إذا كانت للتجارة ففيها زكاة، صاحب البقالة عليه زكاة، صاحب الورشة عليه زكاة، صاحب المحل التجاري عليه زكاة، كل من يتاجر عليه في تجارته زكاة. طيب كيف يزكي هذا؟ تثمن الأموال التي عنده إذا تم الحول، إذا تم الحول ثمن البضاعة التي عندك، ثمن البضاعة التي عندك، ثمنها بسعر السوق في يوم تمام الحول، ثمنها بسعر السوق في يوم تمام الحول، إذا بلغت نصابا فأخرج ربع العشر، اقسم المبلغ على 40 تخرج لك الزكاة. والزكاة في المحلات والبقالات والمصانع ليست على الآلات ولا على الأثاث، وإنما على البضاعة التي تباع وتشترى، إنما هو على البضاعة. المسألة الثالثة، راتب الإنسان الذي يتقاضاه كل شهر إن كان ينفقه كله فلا زكاة عليه، إن كان ينفقه كله فلا زكاة عليه، وإن كان يبقى من راتب الشيء يعني يدخر شيء، فالأحسن أن يجعل لزكاته شهرا معينا من السنة يحصي ما عنده ويزكيه إذا بلغ النصاب. المسألة الرابعة العقارات من الأراضي والمباني ونحو ذلك، هي ثلاثة أنواع. قد تشتري عقار قصدك السكنة، إما أرض بتبنيها بعدين وإلا بيت ستسكنه، فهذه ليس فيها زكاة. النوع الثاني من العقار أن تقصد به التأجير، يعني ستستثمره كتأجير، ستؤجر هذا الذي ستؤجره عليه الزكاة، ولكن الزكاة ليس في قيمة العقار نفسه وإنما في قيمة الأجرة إذا مضى عليها سنة، وإنما في قيمة الإيجار إذا مضى عليه سنة وبلغ نصاب فإنك تزكيه. المسألة الثالثة أن يقصد بالعقار التكسب والبيع والاتجار، مثل واحد شرى له أرض، واحد شرى له أرض ما هو بنيته لا يسكنها ولا يأجرها، وإنما نيته أنه يبيعها بس ينتظر سعر السوق يرتفع، ولا شرى له أرض بعيدة عن البلد يقول لعل بعد 10 سنين 15 سنة يوصلها البنيان ويرتفع سعرها وبيعها، هذه فيها زكاة كل سنة، هذه تزكى كل سنة. كيف تزكى؟ يسأل عن سعرها عند تمام الحول، تمام السنة اسأل أهل العقار كم تسوى الأرض في المكان الفلاني، والله قالوا لك تسوى 10,000 ريال، اقسم 10,000 على 40 تخرج لك الزكاة، فهذه فيها زكاة. بعض الناس يقول أنا والله ما حطيت عليها لوحة، ما عرضتها للبيع، حتى لو لم تعرضها على البيع بما أن نيتك الاستثمار ففيها الزكاة، بما أن نيتك الاستثمار ففيها الزكاة. بعض الناس يقول أنا شريت أرض والله ما أدري يمكن أبيع ويمكن أبني واسكنها، إلى الآن نيتي مترددة. إذا كانت نيتك مترددة فليس فيها زكاة، إذا كانت نيتك مترددة فليس فيها زكاة. أما إذا كانت نيتك جازمة بالاستثمار والبيع فيما بعد فإن فيها زكاة على كل سنة، فإن فيها زكاة على كل سنة. المسألة الخامسة لا زكاة على السيارة التي تركبها ولا على البيت الذي تسكنه ولا على أثاث البيت، لكل هذه لم يعد للتجارة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، ما في زكاة. المسألة السادسة تجب الزكاة في الأسهم إذا مضى عليها الحول، فإذا كانت أسهما متداولة خاضعة للعرض والطلب، يعني إنسان يبيع ويشتري في الأسهم يوميا أسبوعيا شهريا، هذا دخل في تجارة، نقول إذا تم عليك سنة انظر إلى السيولة النقدية التي عندك من الأسهم، وانظر إلى الأسهم اللي في المحفظة عندك وقومها بسعر السوق، كم قيمة السهم في اليوم اللي تم عليك فيه السنة. لك يا أخوان اليوم اللي يتم فيه السنة هذا أمر مهم، لأن زكاتك تنبني على سعر السوق في ذاك اليوم، فتقول كم سعر الأسهم هذه، سعر الأسهم اللي في المحفظة عندك مع المال النقدي الذي عندك اقسمه على 40 تخرج لك الزكاة. أما إذا كانت الأسهم مجمدة بمعنى أنك شاري أسهم ما قصدك فيها بيع وشراء يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، وإنما قصدك أنك تأخذ من ربحها كل سنة من الشركة، ففي هذه الحالة الزكاة على الأرباح فقط إذا قبضتها ومضى عليها سنة، الزكاة على الأرباح فقط إذا قبضتها ومضى عليها سنة. أما إذا كانت الأسهم في شركة مماطلة ولا شركة معسرة فهذه لا تزكى إلا إذا قبضتها لعام واحد فقط احتياطا. المسألة السابعة الديون التي للإنسان على الناس، الديون التي للإنسان على الناس تجب الزكاة فيها إذا كانت من الأوراق النقدية أو الذهب أو الفضة وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من المال، فإنه يزكيها كل سنة، يزكيها كل سنة.
وذلك إذا كان الدين على رجل غني يفي، يعني ممكن أنه يسددك ولا يماطل، أما إن كان الدين على فقير أو مماطل فلا يزكيها حتى يقبضها، فإذا قبضها زكاها سنة واحدة عما مضى احتياطا، لأنها كانت قبل قبضها في حكم المعدوم، ما تدري تجيك ولا ما تجيك. المسألة الثامنة، أهل الزكاة المستحقين لها من هم؟ قال الله عز وجل في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. من هم الفقراء والمساكين؟ الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفيهم طول السنة، ما يجدون ما يكفيهم طول السنة، لا هم ولا عوائلهم، فهؤلاء يستحقون الزكاة، يستحقون الزكاة ويعطون من الزكاة ما يكفيهم لمدة سنة. العاملون عليها هم وكلاء الدولة في قبض الزكاة من أهلها وصرفها على مستحقيها، أما الوكيل الشخصي فليس من العاملين عليها. افترض أنك تعرف إمام المسجد وتثق فيه ويعرف فقراء، وأعطيته مال وقلت والله هذه زكاتي وأرجو أنك تعطيها من تعرفه من الفقراء، إمام المسجد هنا ليس من العاملين عليها الذين يستحقون الزكاة، لأن هذه وكالة شخصية تبرع. أما الوكلاء العاملين المكلفين من الدولة فهم من أهل الزكاة، ولولي الأمر أن يعطيهم من الزكاة. المؤلف قلوبهم هم الذين يعطون لتأليف قلوبهم على الإسلام، إما أنهم مسلمين جدد يراد أنهم يزدادون ويثبتون على الإسلام، ولا أنهم كفار يرجى إسلامهم، أو أنهم كفار يرجى دفع شرهم، فهؤلاء يعطون من الزكاة ويعتبرهم المؤلف قلوبهم. قال الله عز وجل: وفي الرقاب. الرقاب هم الأرقاء الذين يعتقون من الزكاة، وكذلك الأسير المسلم الذي عند الكفار يفك أسره من الزكاة. قال سبحانه وتعالى: والغارمين. الغارمين هم الذين عليهم ديون لا يستطيعون سدادها. هذه نقطة مهمة يا إخوان، لأن كثير من الناس عليهم ديون أقساط لكن يسدد شهريا، يستطيع السداد، فهذا ليس من الغارمين. الغارم هو الذي عليه دين لا يستطيع سداده فيوفى عنه من الزكاة. وفي سبيل الله، من هو في سبيل الله؟ هو المجاهد في سبيل الله تعالى، يعطى من الزكاة. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، فهؤلاء يجوز دفع الزكاة إليهم. ويجوز دفع الزكاة لشخص يحتاج إلى الزواج ولا يقدر على المهر، لأن الزواج من حاجات الإنسان فيدفع له إذا كان لا يستطيع. ومن المسائل المهمة يا أخوان أن الزكاة لا يجوز دفعها لغير الأصناف الثمانية السابقة الذكر، فلا يجوز دفع الزكاة في المساجد ولا في بنائها، هذه كلها ليست من مصارف الزكاة، مصارف الزكاة الله عز وجل حددها وبينها في القرآن فلا تتجاوز. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاشرا، من المسائل المهمة في أحكام الزكاة، يسأل بعض الناس أن هناك فقراء لا يحسنون التعامل مع المال، فهل يجوز أن نشتري لهم بالزكاة حاجاتهم ونعطيهم إياها؟ يعني بعض الناس ما يخرج زكاته نقد، يروح يشتري له 100 كيس رز ولا بر ولا غيره ويوزعها على الفقراء، يقول هذه أنفع لهم، أنا إذا أعطيتهم المال ما أدري هم سيستفيدون منها أو يشترون فيها أشياء لا تنفعهم، فما حكم ذلك؟ سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا السؤال فقال: هذا لا يجوز، لا يجوز أنك تشتري بضائع من زكاتك وتعطيها الناس، وإنما تخرج زكاتك نقدا. طيب الفقير الذي لا يحسن التعامل مع المال مع النقد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: لك أن تقول لا للفقير: اشتر حاجتك من السوق وأنا أسدد عنك من الزكاة، اشتر حاجتك من السوق وأنا أسدد عنك من الزكاة. قد لا يكون حاجتك كيس رز، قد يكون حاجتك شيء آخر، فلا تحصر الفقير في صنف معين هو قد لا يحتاجه. والزكاة المراد منها المواساة، ليس المراد منها أن نحجر على هؤلاء الفقراء. المسألة الحادية عشر: لا يصح أن يسدد دين الميت من الزكاة، لا يصح أن يسدد دين الميت من الزكاة. مسألة الثانية عشر: لا يصح إسقاط دين المعسر من الزكاة. يعني بمعنى أنت لك دين على واحد من الناس، وهذا الواحد قال لك: والله يا أخي أنا فقير ما أستطيع أن أسددك. قلت له: خلاص أنا زكاتي السنة هذه 5000 ريال، والدين اللي عليك 5000 ريال، اعتبرها زكاة وانتهينا. ما يجوز هذا. لماذا؟ لأن الزكاة أخذ وإعطاء، وهذه ما تحقق فيها الأخذ والإعطاء، هذا ما تحقق فيه الأخذ والإعطاء. أنت في الأصل دينته ليس زكاة، لكن يوم لم يستطع أن يسدد قلت هذه من الزكاة، ليس بصحيح. وأيضا إخوانا، بعض الناس من الأخطاء، يعني بعض الناس يدفع زكاته لأولاده وزوجته، يقول: يا أخي أولادي في بيوتهم، في بيوت مستقلين وحالتهم فقراء، والأقربون أولى بالمعروف، فبعطيهم زكاة. يا أخي لا يجوز دفع أن تدفع زكاتك لأولادك ولا أحفادك، ولا يجوز أن تدفع زكاتك لآبائك ولا أجدادك، الفروع والأصول ما يجوز أن تدفع لهم الزكاة، ما يجوز أن تدفع لهم الزكاة. ليش؟ لأن إذا كانوا فقراء أنت مأمور بالنفقة عليهم، إذا كانوا فقراء فعلا وأنت مستطيع أنت مأمور شرعا أن تنفق عليهم، فكيف تحمي نفسك وتحمي زكاتك وتقول اعطيهم الزكاة؟ لا يجوز اعطاء الزكاة للزوجة ولا للأولاد ولا للآباء ولا للأجداد، ما يجوز. طيب هل يجوز أن تعطي الزوجة زكاتها لزوجها؟ نعم يجوز، يجوز أن تعطي الزوجة زكاتها لزوجها، لأن الله عز وجل ما أمر شرعا الزوجة أن تنفق على الزوج، وإنما أمر الزوج أن ينفق على الزوجة. فإعطاء الزوجة زكاتها لزوجها إذا كان من الفقراء أو من المستحقين للزكاة من الأصناف الثمانية فإنه يجوز أن تدفع زكاتها له. ومن الأخطاء يا أخوان أن بعض الناس يدفع زكاته لأناس من جماعته من قرابته، ابن عم له ولا ابن خال له. طيب ليش تدفع الزكاة؟ قال: يا أخي هذين أيتام، هذين أيتام، هل كل يتيم يجوز دفع الزكاة له؟ ليس صحيح، هناك أيتام أغنياء، هناك أيتام ورثوا مال، ليس كل يتيم يصح دفع الزكاة له. وبعض الناس متعود من 30 سنة أنه يدفع الزكاة لفلان. طيب هات 30 سنة ما يمكن تغير فيها حال فلان؟ الإنسان يا إخوان يتغير حاله في السنة الواحدة، ممكن كان فقير واغناه الله، فتح الله عليه، يقول: لا هذه عادة أنا مشيتها لهم لن أقطعهم. هي ما هي بعادة سنوية، هي زكاة شرع، فأعطها من يغلب على ظنك أنه فعلا مستحق، وتثبت، تثبت من الأمر، لأنك مسؤول أمام الله. بعض الناس يرى الذين يطلبون عند أبواب المساجد أو يغلب على ظنه أنهم قد يكونوا غير صادقين أو غير مستحقين ويعطيهم، يقول في ذمته، هذا ليس بصحيح. لا يجوز لك أن تدفع الزكاة إلا لمن غلب على ظنك أو ظهر لك أنه فقير، أما أنك تتخلص من الزكاة بأن تعطيها أي واحد من الناس هذا ليس بصحيح، ولا تبرأ الذمة بذلك، ولا تبرأ الذمة بذلك. ولذلك أقول: أعطي زكاتك للفقراء رأسا، فإن لم تستطع فأعطها من تثق فيها ليوصلها للفقراء، ومن ذلك الجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية كجمعية البر وغيرها لديهم بيان وتثبت من بعض حالات الفقراء ويجتهدون في ذلك. بعض الناس يقول: لا والله يا أخي قد يعطون الناس ما يستحقون، هم مجتهدون، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ، أنت قد تصيب وقد تخطئ، ولكن تبرأ الذمة بذلك لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذه يا أخوان الأحكام السابقة ذكرتها لكم من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ومن فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومن كلام أهل العلم موثقة من مصادرها. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في كتابه والعمل بسنته وشريعته، وأن يوفقنا وإياكم لأداء الزكاة وأخذ المال من حله وبذله في محله، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم عليك ببشار وجنده، اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك إلى الحق. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك اللهم أسر المأسورين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.